بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في بيان الموارد التي يمتنع فيها أو قد يدعى امتناع تطبيق فكرة الترتب فيها. ذكرنا كم مورد، ما أدري 3 4 5 6 موارد. مورد الذي كان بدأ مورد سادس، إيش قد يا مورد كان الخامس؟ المورد الخامس باب الواجبات الضمنية. هل فكرة الترتب تجري في الواجبات الضمنية أو ما تجري؟ مثلنا له هذا بمن؟ إيش مثلنا له؟ كما لو فرض أن الإنسان في أثناء الصلاة دار أمره بين أن يصلي من قيام، لكن بعد شنو ما يتمكن يقرأ الحمد والسورة، ضيق نفس يصير، وبين أن يجلس من دون قيام لكنه يتمكن آنذاك من الحمد والسورة. إذن دار الأمر هنا بين واجبين ضمنيين، بين القيام، وجوب القيام شي يقول له لا قف قائما، يا ابا مو راح تفوتني، يقول خلي تفوته، بإطلاقه يدل على وجوب شنو على القيام حتى وإن فاتت القراءة. بينما وجوب القراءة شي يقول اقرأ، يا ابا مو يفوت القيام، بإطلاقه يقول وإن فات القيام. فيحصل تزاحم بين هذين واجبين. وفي مثل ذلك لو فرض على أنه قدمنا القيام لأهميته، ولكن المكلف عصى وصلى من جلوس، فهل يمكن تطبيق فكرة تصحيح الصلاة بفكرة الترتب؟ بأن نقول يوجد في حقه خطابان، خطاب قم أو قف وصلي، وإن عصيته هذا الخطاب الثاني، فصلي من جلوس مع القراءة. فعلى هذا الأساس لأجل هذا الأمر الترتبي يمكن تصحيح صلاة. هذا الحكي يصير يوم يصير تطبيق فكرة الترتب وجيها في الواجبات الضمنية أو تختص فقط بالواجبات النفسية الاستقلالية مثل الصلاة والإزالة، كل واحد واجب نفسي مستقل. هل يمكن؟ وهذه مسألة مهمة جدا، لأن كثير أيها الإخوة الأعزاء كثير ما يدور الأمر بين من؟ بين واجبين ضمنيين من هذا القبيل، في خصوص باب الصلاة، فهو قد يأتي في غير باب الصلاة، في باب الحاج، في قضايا أخرى، في الواجبات المركبة، لكن في باب الصلاة هي مسألة ابتلائية، عملية الدوران هاي كثير ما واحد يبتلي بها، ومورد هي للسؤال، فهل يمكن تطبيق فكرة الترتب فيها أو لا؟ هذا كله بيناه أظنه بحسب الظاهر. والصحيح عدم إمكان تطبيق فكرة الترتب، والوجه في ذلك إن فكرة الترتب لا يمكن تطبيقها إلا إذا فرض وجود تكليفين، كل واحد منهما ثابت لولا المزاحمة بالآخر. من قبيل أزل فإنه ثابت، لدليله الخاص لولا المزاحمة بالصلاة. وهكذا أقيم الصلاة ثابت لولا المزاحمة بالإزالة. وفي مثله يقال إن إعمال الدليلين إذا كان ممكنا فهو لازم، ولا يجوز طرحهما أو طرح أحدهما رأسا. فإنه بلا مبرر بعد فرض إمكان تطبيقهما ولو بنحو مشروط وترتبي. إنه في مثل هذا تعقل فكرة الترتب، وهذا بخلافه في مثال الصلاة. إذا دار الأمر بين القيام والقراءة، فإن التكليف الثابت واحد، هو واحد، وهو وجوب إقامة الصلاة. غايته مع القراءة والقيام وذلك الواجب الواحد قد سقط جزما بسبب تعذر بعض أجزائه، ومن الواضح إن وجوب الكل يسقط بتعذر بعض أجزائه. وبعد سقوط ذلك الوجوب الواحد المتعلق بالمجموع يشك في الوجوب الحادث من جديد، بعد العلم في خصوص باب الصلاة بأنها لا تسقط بحال، فهناك وجوب جديد قد حدث بعد سقوط ذلك الوجوب السابق. ولكن لا يدرى أن ذلك الوجوب الحادث هو صلي عن قيام أو من دون قراءة، طبيعي هذا التكملة، صلي عن قيام من دون قراءة أو صلي عن قراءة من دون قيام. وعليه فالشك شك في مصداق الوجوب الحادث جديداً، وليس في البين دليلان يدلان على حكمين ليقال إن إعمالهما ولو بنحو مشروط. متعين إن مثل هذا لا مجال له. وبالجملة تكرار ما عندي شيء. وبالجملة مورد فكرة الترتب وجود دليلين يدلان على من؟ على حكمه. وحيث لا يمكن إعمالهما معا بشكل مطلق، فيقيد أحدهما بعدم الاشتغال بالآخر. وأين ذلك من مثل المقام الذي لا يوجد فيه دليلان، بل يوجد حكم واحد سقط جزما ويعلم بحدوث حكم واحد. ولكن لا يعرف مصداق ذلك الحكم الواحد الحادث جديدا. النكتة ترى هواية ظريفة، التفتوا إليها. لطيف إذا واحد في مورد الكذا سؤال أنه ليش فكرة الترتب لا تطبق في الواجبات هذا السؤال ظريف بل إلى آخره. جيد، هذا انتهى هذا المورد. المورد الأخير السادس يصير مهنشيولا. المورد السادس باب اجتماع الأمر والنهي. ايه سابق اريد. فإن الشيخ النائيني في أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 320 وأيضا في صفحة 326 يعني في موردين ذكر أن فكرة الترتب لا تجري في ذلك، ففي المثال المعروف وهو الصلاة مع الغصب، وهو الصلاة مع الغصب الذي يمثل به المن لمسألة اجتماع الأمر والنهي، لا يمكن أن يقول المولى لا تغصب فإن غصبت فصلي. والوجه في ذلك، أي الشيخ النائيني ترى قاعد يتكلم، والوجه في ذلك أن المكلف إذا أراد عصيان لا تغصب، فعصيانه بما يتحقق؟ إنه يتحقق إما بنفس الصلاة أو بفعل آخر كالشنو؟ كالأكل. فإن تحقق ضمن الصلاة فامتناع تطبيق الترتب واضح. إذ يصير التقدير هكذا: فإن عصيت لا تغصب، وذلك بالشنو صير بالصلاة فأنا ذاك صلي. إنه غير ممكن، لأنه أمر بتحصيل الحاصل. هو قاعد يصلي ولا شنو تقول لي؟ يعني إذا عصيت وصليت صلي، إذا عصيت وصليت صلي، مضحك هذا. زين، شنو شان العبارة؟ إن الأولي وإن تحقق ضمن الأكل مثلا، هذا الشق الثاني ترى، فالتقدير هكذا. فأيضا يمتنع تطبيق فكرة الترتب. إذ التقدير هكذا: إن عصيت لا تغصب، وأخذت بالأكل فآنذاك، أي حين الأكل، صلي. إنه غير ممكن أيضا، إذ كيف يمكن أداء الصلاة حالة الأكل؟ وهل ذلك إلا شنو؟ وهل ذلك إلا طلب فعل الضد عند فعل الضد الآخر وهو ممتنع؟ وعليه فلا يمكن تطبيق فكرة الترتب في موارد اجتماع الأمر والنهي لأجل ما أشرنا إليه. ثم قال قدس سره: إن قلت إن مثل هذا يجري في الصلاة والإزالة أيضا، لأن عصيان الإزالة وعدمها إما أن يتحقق ضمن الصلاة أو ضمن الأكل مثلا، فيأتي ما تقدم. بعد ما كرر مو هيك ولا؟ فيأتي ما تقدم عن شنو؟ يعني إذا في ضمن الصلاة فيصير المعنى: إذا عصيت أزل، وصليت فصلي، وإذا كان في ضمن الأكل يصير التقدير شنو؟ إذا عصيت الإزالة وكلت فأنا ذاك صلي. ونفس الحكي يجي. قلت، هو أجاب، قلت، هذا هو قاعد يقول مو أنا أقول، قلت إن عدم الصلاة، عدم الإزالة ليس نفس الصلاة أو الأكل، بل هما شيئان متغايران. فعدم الإزالة شيء، والصلاة شيء ثاني. فإن الأول أمر عدمي والثاني وجودي، وكيف يكون الوجودي عين العدمي؟ بل ذلك أمر واضح عرفا أيضا بدليل أنه لا يصح عرفا أن يقال، بدليل أنه لا يصح عرفا أن يقال عدم الإزالة هو الصلاة، بحيث يحمل بحمله هو. كلا إنه باطل عرفا أيضا، بل الصلاة أمر مقارن اتفاقا لعدم الإزالة، لا أنه نفسه. وهذا بخلافه في مثال لا تغصب مع الصلاة، فإن الغصب عين ال فإن الغصب عين الصلاة دقة وعرفة، ولذا يقال على التصرفات الصلاة على الحركات الصلاتية أنها غصب، وهي هو أو هو أو هو هي، وهذا هو الفارق بين الموردين. هذا حكي الشيخ النائيني، كل حكي الشيخ النائيني. وفيه إننا لا نجد فرقا بين المقامين، فإن الغصب ليس هو عين الصلاة، بل هو عبارة عن التواجد في المكان المغصوب، فمن تواجد وكان في المكان المغصوب تحقق منه الغصب، سواء صلى أم لا، أكل أم لا، نام أم لا. ولذا لو فرض أنه صلى أو أكل فلا يصدق أنه أوجد غصبا غصبا جديدا ثانيا. كلا، بل الغصب المذكور عين الغصب السابق الذي تحقق بنفس الدخول، فنفس الدخول غصب وهذه التصرفات من الصلاة ونحوها هي أمور مقارنة للغصب، لا أنها غصب آخر. فإن شخص حينما يدخل في المغصوب فهو إما أن يقف أو يجلس أو يرفع يديه أو ينزل يديه، وكل هذه ليست تصرفات زائدة في الغصب غير الغصب المتحقق بنفس الدخول. وإنما هي أمور مقارنة للدخول والتواجد في الغصب. فالحال فيما ذكر هو الحال في مثال الصلاة والإزالة. ولأجل هذا لو فرض أن الإنسان دخل في المغصوب من دون اختيار، كما لو حبس فيه، فهل يحتمل أحد أن الصلاة لا تجوز هناك باعتبار أنها تستلزم تصرفا وغصبا زائدا؟ إنه مضحك ولا يحتمل أحد ذلك، إذ لا فرق بين الجلوس أو الوقوف في الأرض من دون صلاة وبين الوقوف مع الصلاة. اللهم إلا أن تقول إن تحريك اللسان يستلزم تصرفا زائدا وين؟ في الفضاء، وهو أمر غير محتمل. زين، هذا التنبيه ماذا؟ وهكذا هذا التنبيه ماذا انتهت؟ غد إن شاء الله تنبيه جديد نأخذ. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأين هذا من الإزالة؟ التي هي ليست واجبا مؤقتا بوقت، بل هي فورية. فإذا لم يؤت بها فورا صدق العصيان من دون سقوط الأمر. على أن بالإمكان الإجابة بشكل آخر، بأن يقال إن بالإمكان تبديل العصيان بعدم الاشتغال بالأهم، فيقول المولى هكذا. إن لم تشتغل بالأهم فاشتغل بالمهم فيؤخذ الشرط عدم الاشتغال بالأهم دونه. عصيانه فلا يرد ما تقدم. التنبيه الخامس، التنبيه الخامس، هناك بعض الفروع الفقهية التي يمكن دعوى ابتنائها على فكرة الترتب، ونذكر منها فرعين. الفرع الأول المعروف بين الأصحاب، إن الجاهل المقصر، ليس بمعذور إلا في موردين. الجاهر بدل لإخفات وبالعكس، والإتمام بدل القاصر. وقد قال الشيخ الأعظم في الرسائل صفحة، هاي الصفحة الذي أعطيها الطبعة القديمة الذي أنا الحجرية يعني، صفحة 308، إن ظاهر الأصحاب هو العذرية من ناحية الحكم الوضعي دون الحكم التكليفي، وكأنهم يريدون أن يقولوا لا تجب الإعادة، تجب الإعادة على الجاهل المقصر إلا في الموردين المذكورين. فلا تجب فيهما. ولكن في نفس الوقت هو مستحق، مستحق علما للعقوبة، فالعقوبة ثابتة لأنه مقصر، ولكنه معذور من حيث وجوب الإعادة. هكذا يظهر من كلماتهم. ثم قال وبناء على هذا، ثم قال بناء على هذا يتولد إشكال، حيث يقال لو كانت الوظيفة هي الجهر وأخفت المكلف جهلا فنسأل هل هو مأمور بالإخفات؟ أيضا أنا بالعبارة صارت وظيفة ايش قلت أنا؟ الجهل. هل هو مأمور بالإخفات أيضا أو لا؟ وكلاهما باطل، إذ لازم الأول. لازم الأول شنو؟ إذا مأمور بالإخفات إذ لازم الأول شنو؟ الأمر بالضدين، أي الأمر بالجهر باعتبار أنه وظيفته الواقعية حسب الفرض، باعتبار أنه وظيفته الواقعية حسب الفرض، مو احنا فارضين هيك شيء ولا؟ ومأمور بالإخفات لأنه هو المفروض على هذا التقدير. وأما الثاني ليش باطل؟ فباعتباري أنه مع عدم الأمر بالإخفات كيف يقع الإخفات شنو صحيحا؟ إن هذا إشكال يتوجه على فتوى الأصحاب. أكرر أيها الأخوة الأعزاء، عندي تكرار ما عندي مطلب. الشيخ الأنصاري ايش نقل عن الأصحاب؟ قال ظاهر الأصحاب أنه ايش يقولون؟ الجاهل المقصر بمعذور يا جماعة إلا في موردين. هذا التعبير ظاهره شنو؟ ما معذور إلا في موردين، يعني في ذن الموردين معذور من أي حيث؟ معذور من حيث الحكم الوضعي، يعني ما تجب عليه الإعادة، لكن يستحق العقوبة لأنه مقصر. وحينئذ يجي إشكال أنه إذا فرض هو وظيفته الواقعية الجهر ولكنه أخفت جهلا عن تقصير، وحينئذ نسأل لما وقع الإخفات منه صحيح وحكمنا بأن الإخفات منه صحيح، مأمور بي وما مأمور بي؟ إذا مأمور بي فهو يلزم هم مأمور بهذا وهم مأمور بما بذاك، باعتبار أنه وظيفته الواقعية ذاك الأولي ومأمور بهذا الثاني. وإذا ما مأمور بهذا الإخفات فشون يقع صحيح؟ هذا إشكال يتوجه على الأصحاب. ثم إيه بلي لا مأمور لا واقعا لا واقعا مأمور لا مو ظاهري مو ظاهري واقعي لا لا من الأصحاب إيش قالوا؟ حتى لو انكشف الخلاف وظيفته الواقعية هي إيش تصير؟ يعني الإخفات تتحول إلما يعني هو الإخفات حكما واقعي في الحقيقة، ولذا يقولون ما تجب عليه ماذا؟ الإعادة. إيش يدعون؟ مو من باب إجزاء الأمر الظاهري، لا 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 مو من لا، عندنا مسألة اجتهاد اتضح اشتباه الاجتهاد أو تقليد اتضح اشتباهها أو إمارة واتضح اشتباه، لا من باب أنه واقعا هو الجاهل منا الإخفات يقع صحيح، فحينئذ شلون يقع منا شنو صحيح؟ مع الأمر يلزم الأمر بالضدين، من دون أمر كيف يقع صحيح؟ ثم قال الشيخ الأعظم قدس سره، إن الشيخ كاشف الغطاء قدس سره دفع الإشكال من خلال التمسك بفكرة الترتب. وقال إن المكلف مأمور بال جهري لأنه وظيفته الواقعية حسب الفرض، وقد أمر بالإخفات على تقدير العصيان وعدم الاشتغال بالجهر. لا عاصي يعني يستحق العقوبة في هذا المعنى، مستحق المن للعقوبة، عقوبة أكو جرة إذن موجودة. هكذا ذكر الشيخ كاشف الغطاء. وهنا بين الشيخ الأعظم رأيه في فكرة الترتب، وقال إن الفكرة المذكورة باطلة لأنه يلزم منها شنو؟ شو يلزم منها؟ الأمر بالضدين عنده شنو؟ أحسنتم، عنده عصيان الأمر بالأهم. وهنا بين الشيخ الأعظم قدس سره رأيه في فكرة الترتب وقال هي باطلة لأنه احنا فيما سبق نسبنا له هو من الرافضين لها، هو بسبب هذا المورد، ولا ما كثر الترتب في الرسائل، لا تروح تدور الفهرست، هو بس هذا المورد موجود، التعبير هذا سطرين ثلاثة ولا غيره ما موجود في الرسائل بعد. وقال هي فكرة باطلة، هي باطلة لأنه يلزم منها الأمر بالضدين عند بتا عصيان الأمر بالأهم. وبالجملة إن الشيخ كاشف الغطاء صحح ودفع الإشكال عن المشهور من خلال فكرة الترتب، وصار الفرع المذكور مبنيا عليها. هذا ولكن الشيخ النائيني قدس سره ذكر أن تطبيق فكرة الترتب في مثل ذلك باطلة لوجوه ثلاثة. طبيعي في الجزء الأول صفحة 310، في الجزء الأول صفحة 310 من أجود التقريرات. أحسنتم، هو هذا ما عندنا حكي جديد، بس مجرد بسرعة لوجوه ثلاثة. 310، الوجه الأول إن الترتب معقول في الشيئين اللذين يكون التضاد بينهما اتفاقيا كالصلاة والإزالة، لا دائميا كالجهر والإخفاء، إذ مع التضاد الدائمي يصبح الدليلان في نظر العرف ذبها برأس العرف والعهدة على الراوي، في نظر العرف بمثابة المتعارضين. وفيه ما تقدمت الإشارة إليه من أن تقييد الأمر بالمهم بعدم الاشتغال بالأهم إن كان يزيل المشكلة ويجعل الدليلين في نظر العرف غير متزاحمين غير متعارضين فهو يزيلها مطلقا.
لا
من دون فرق بين التضاد الاتفاقي والدائمي. وإن كان لا يزيلها فهو لا يزيلها مطلقا. هذا مضافا إلى أن دعوى كون التضاد هنا دائميا وهناك اتفاقيا لم نفهمه، فإن الصلاة هي دائما لا تجتمع، مع الإزالة، وهذا يعني أن التضاد بينهما دائمي. نعم، هما لهما ثالث بخلافه في الجهر والإخفاء، فإنه قد يقال بعدم الثالث لهما، إلا أن هذه مسألة أخرى. غير كون التضاد دائميا أو اتفاقيا. هذا الوجه الأول الذي ذكر شيخنا، بقي إن شاء الله غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.